نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. بدأنا في الحلقة السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، وقد قلنا إننا سنتطرق في هذه السلسلة إلى 5 موضوعات تتعلق بحياة المؤمن على هذه الأرض. وهذه الموضوعات 5 هي: أولاً المال، ثانياً الصدق والأمانة، ثالثاً التجارب، رابعاً الحرب الروحية، خامساً المعاناة. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن المال والصدق والأمانة والتجارب. أما في حلقة اليوم فسوف نستخدم طريقة الخطوات 5 لدراسة الموضوع 4، ألا وهو التلميذ والحرب الروحية. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو رسالة أفسس الأصحاح 6 الآيات من 10 حتى 18. يقول: أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذه الآيات؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي هو أن الشيطان وجيشه هم أعداء حقيقيون وليسوا من نسج الخيال، وأنهم يحاولون بشتى السبل الممكنة أن يدفعوني إلى السقوط في الخطية واختبار الهزيمة. فهناك بالفعل أيام شريرة يهاجمني فيها الشيطان بقوة. لذلك فإنني أتعلم من الكتاب المقدس الكثير من الدروس المهمة عن خطط إبليس. فبحسب الآية في لوقا الأصحاح 8 والآية 12، فإن استراتيجية الشيطان هي أن يخطف كلمة الله من أذهان الناس وقلوبهم. وبحسب الآية في يوحنا الأصحاح 8 والآية 44، فإن الشيطان كذاب. وبحسب رسالة كورنثوس 2 الأصحاح 4 والآيتين 3 و4، فإنه يعمي أذهان الناس لكي لا يفهموا الإنجيل. لكنني أتعلم أيضا من خلال كلمة الله كيف أتصدى للشيطان وكيف أحبط خططه الخبيثة والشريرة. وقد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي هو أن هذه الآيات تتحدث عن نعمة الله ومسؤولية الإنسان في آن واحد. فمن جهة أولى، فإن جميع هذه الأسلحة الروحية التي تشكل سلاح الله الكامل هي من عند الله، فالله هو الذي وفر هذه الأسلحة وأعطانا إياها. ومن ناحية ثانية، يجب على المؤمن المسيحي أن يلبس هذا السلاح الروحي وأن يستخدمه للدفاع والهجوم. لهذا عندما أخوض حربا روحية سوف أتكل بالكامل على الله من جهة، وأكون مسؤولا من جهة أخرى عن القتال بضراوة ضد قوى الشر الروحية عن طريق الاستعانة بقوة الله. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما هي الحرب الروحية؟ يقول الكتاب المقدس إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، أي ليست مع بشر، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وهكذا فإن مصارعتنا الحقيقية هي مع قوى الظلام، أي مع الشيطان وأعوانه. وهؤلاء جميعا هم ملائكة ساقطون، لذلك فهم يقاومون الله الحي ويحاولون جاهدين أن يدمروا عمل الخلاص الذي قام ويقوم به في قلوب الناس وحياتهم. لا يمكن للمؤمنين أن يخوضوا هذه الحرب بأسلحة عادية، بل إنهم بحاجة لأسلحة روحية ولقوة روحية مضادة، ألا وهي قوة الله الحي الذي أعلن عن نفسه من خلال الكتاب المقدس وفي شخص يسوع المسيح. أما الغاية من هذه الحرب الروحية التي ينبغي علينا أن نخوضها ضد إبليس وأعوانه، فهي صد هجومهم والصمود في وجه الأيام الشريرة واسترجاع المناطق التي هيمنت عليها قوى الظلمة ورد الأشخاص الذين اقتنصهم إبليس لإرادته. السؤال الثاني: ما هو حزام الحق الذي ينبغي علينا أن نضعه حول وسطنا؟ في الحروب العسكرية كان الجندي يرتدي حزاما يشد به جميع ملابسه، مما يساعده على الحركة والمناورة في القتال. كذلك فقد كان الجندي يستخدم هذا الحزام لتعليق سيفه ودرعه خارج ساحة المعركة. أما في الحروب الروحية فإن الحزام يرمز إلى الحق أو الصدق. لهذا فإن السؤال الذي ينبغي على كل مؤمن حقيقي أن يطرحه على نفسه هو: هل أريد بصدق أن أخوض هذه الحرب الروحية ضد قوى الشر؟ وهكذا فإن حزام الحق هو الدافع الروحي للمؤمن لخوض الحرب الروحية في هذا العالم. والحق سلاح قوي جدا في هذه الحرب الروحية التي نخوضها ضد قوى الشر. من المؤكد أيضا أن المؤمن الصادق في إيمانه ودوافعه ونواياه هو أبلغ تأثيرا من الأشخاص الذين يتظاهرون بالإيمان. نقرأ في سفر القضاة الأصحاح 7 والآية 3 أن أكثر من ثلثي الجيش عادوا أدراجهم لأنهم لم يكونوا مستعدين حقا للقتال. لكن جدعون و300 جندي عازمين على القتال خاضوا المعركة وتغلبوا على جيش ضخم جدا في تلك الليلة. السؤال الثالث: ما هو درع البر الذي ينبغي علينا أن نضعه على صدورنا؟ في الحروب العسكرية كان الجندي يرتدي درعاً يسمى درع الصدر، يغطي جسمه من العنق إلى الفخذين. وقد كان هذا الدرع يتألف من قطعتين، الأولى تغطي الجزء الأمامي من جسمه والثانية تغطي ظهره. وهكذا فقد كان هذا الدرع يحمي الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب والرئتين. أما في الحرب الروحية فإن الدرع يرمز إلى البر، لكننا لا نتحدث هنا عن البر الذي يعطيه الله للذين يؤمنون بيسوع المسيح، بل نتحدث عن أعمال البر التي يعطينا الله إياها لكي نعيش حياة طاهرة ومقدسة أمامه في هذا العالم. لهذا يجب على كل مؤمن أن يسأل نفسه: هل أعيش حياة بارة تمكنني من خوض أي حرب روحية أواجهها؟ بعبارة أخرى، فإن درع البر يرمز إلى قدرة المؤمن على خوض الحرب الروحية، فما لم يحيا المؤمن حياة طاهرة أمام الله فلن يكون متيقنا من خلاصه، ولن يكون قادرا على دحض اتهامات إبليس، ولن تكون صلواته فعالة، ولن يكون قادرا على خوض أي حرب روحية. أما حياة البر فهي سلاح فعال لا للدفاع فقط بل وللهجوم أيضا. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والآيتين 6 و7 عن الحرب الروحية التي ينبغي على المؤمن أن يخوضها في جوانب الطهارة وطول الأناة واللطف وكلام الحق والمحبة الخالية من الرياء، كما أننا نقرأ أن المؤمن الحقيقي يستطيع أن يخوض هذه الحرب عن اليمين وعن اليسار بسلاح البر. هذا يرينا مرة أخرى أن حياة البر والقداسة تجعل المؤمن قويا وصامدا في المعارك الروحية. السؤال الرابع: ما هي أحذية الاستعداد التي ينبغي علينا أن ننتعلها في أقدامنا؟ في الحروب العسكرية كان الجندي الروماني ينتعل حذاء خاصا يصلح للسير على الطرق الرومانية الصخرية دون أن يتلف بسهولة، وهكذا فقد كان الجندي الروماني مستعدا للسير لمسافات طويلة جدا وبسرعة عالية في أوقات الحرب. أما في الحرب الروحية فإن الأحذية ترمز إلى الاستعداد للانطلاق وتقديم الإنجيل للآخرين، فالإنجيل يصالح الإنسان مع الله ومع نفسه ومع الآخرين، كما أنه يعطيه سلاما مع الله ومع الناس وفي قلبه أيضا. لهذا يجب على المؤمن الحقيقي أن يسأل نفسه: هل أنا مستعد وجاهز لخوض الحرب الروحية؟ وبالتالي فإن أحذية الاستعداد تشير إلى استعداد المؤمن للنهوض على الفور وتوصيل بشارة الخلاص للآخرين. ونقرأ في الكتاب المقدس عن الكثير من الأشخاص الذين كانوا يفتقرون للاستعداد الروحي في حياتهم، فمثلا نقرأ في الأصحاح 12 من إنجيل لوقا عن الرجل الغني الذي كان كل همه في الدنيا هو أن يضاعف أمواله وممتلكاته، لكنه لم يكن يهتم في أن يكون غنيا لله. السؤال الخامس: ما هو ترس الإيمان الذي ينبغي علينا أن نحمله لكي نطفئ به جميع سهام الشرير الملتهبة؟ في الحروب العسكرية كان هذا الترس مستطيل الشكل ومغطى بالجلد، وكان الترس يستخدم لحماية القلب والرئتين والأعضاء الحيوية الأخرى في الجسم من السهام المشتعلة التي يطلقها الأعداء. أما في الحرب الروحية فإن الشيطان وجيشه هم الذين يطلقون هذه السهام الملتهبة، وقد يستخدم الشيطان بعض الأشخاص الأشرار لإطلاق هذه السهام الملتهبة على المؤمنين. وما من شك في أن جعبة الشيطان مليئة بجميع أنواع السهام المشتعلة التي تستهدف المؤمنين، فعلى سبيل المثال إن بعض سهام إبليس المشتعلة ترمي إلى زرع الشك أو الخوف أو الطمع أو الحسد أو الشهوة في أذهان المؤمنين وقلوبهم، كما أن بعض تلك السهام الملتهبة هي ألسنة الأشخاص الأشرار التي يستخدمها الشيطان بدهاء لتحريف الحق وتشويه سمعة المؤمنين. وهناك سهام يستخدمها إبليس أيضا لزرع بذور النزاع والخصام بين المؤمنين، وهناك سهام أخرى يستخدمها عدو الخير من أجل تعريض المؤمنين للاضطهاد والقتل. وهكذا فإن هذا الترس يرمز لا إلى الإيمان الخامل بل إلى الإيمان العامل، والإيمان العامل هو إيمان يصدق أن كلمة الله ووعوده صادقة، كما أنه إيمان يعمل بناء على هذا الأساس وهذا اليقين. لهذا يجب على كل مؤمن حقيقي أن يسأل نفسه: هل أنا قادر على الدفاع عن نفسي وعلى إطفاء سهام إبليس الملتهبة؟ فالمؤمن الذي يحمل ترس الإيمان هو مؤمن قادر على إلحاق الهزيمة بالخطية وبالعالم الشرير وبإبليس وجنوده. السؤال السادس: ما هي خوذة الخلاص؟ في الحروب العسكرية أيضا كانت الخوذة تصنع من الحديد أو النحاس المغطى من الداخل بالجلد، وكان الهدف منها هو حماية رأس المحارب. وفي الحرب الروحية فإن الخوذة ترمز إلى الخلاص، كما أنها ترمز في رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس والآية الثامنة إلى رجاء الخلاص. ففي غمرة الضيقات والاضطهادات ما أحوج المؤمن إلى يقين الخلاص للحاضر والمستقبل، فبدون هذا اليقين قد يستسلم المؤمن ويتوقف عن القتال ضد قوى الشر الروحية. أما إذا كان متيقنا أن الله يقاتل عنه وأنه سيكون معه عندما يجتاز في الماء ويمشي في النار وأنه سينقذه في نهاية المطاف من الاضطهادات والآلام، فسوف يزوده ذلك بالقوة اللازمة لمواصلة صراعه ضد إبليس وأعوانه. وما من شك في أنه من الرائع والمعزي أن نعرف يقينا أن الذي ابتدأ فينا عملا صالحا سيكمله إلى النهاية. لذلك يجب على المؤمن أن يسأل نفسه: هل أعمل دوما على حماية ذهني من هجمات الشيطان؟ كما يجب علينا جميعا أن نتذكر أن الخلاص الذي في المسيح يسوع صالح لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فهذا الخلاص هو الذي غفر لنا خطايا الماضي، كما أن هذا الخلاص هو الذي يعطينا القوة لكي نهزم كل خطية في حياتنا الحاضرة والمستقبلية أيضا. السؤال السابع: ما هو سيف الروح؟ في الحروب العسكرية كان الجندي الروماني المدجج بالسلاح يستخدم سيفا قصيرا للهجوم والدفاع، أما في الحرب الروحية فإن سيف الروح يرمز إلى كلمة الله، والمقصود بذلك هو أن نستخدم كلمة الله للدفاع عن أنفسنا ضد الخطية، وأن نستخدمها أيضا لمحاربة خطايا العالم وتبكيتهم وضحض حججهم الواهية ضد الحق وإقناعهم بالحق الذي يعلنه الله وتبديد شكوكهم وطرد مخاوفهم وإنارة الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه. لذلك يجب على المؤمن أن يسأل نفسه: هل أستخدم كلماتي الخاصة أم كلمة الله في الحروب الروحية التي أخوضها؟ هذا يعيد إلى أذهاننا ما فعله يسوع عندما جاء الشيطان ليجربه، فقد استخدم كلمة الله 3 مرات للرد على الشيطان وهدم خطته الخبيثة. السؤال الثامن: هل الصلاة جزء من الحرب الروحية؟ نعم، فالآيتان 17 و18 من الأصحاح السادس من رسالة أفسس متصلتان، لهذا يجب علينا كمؤمنين أن نستخدم سيف الروح وأن نصلي في الروح كل وقت. والصلاة في الروح تعني أن نصلي بحسب مشيئة الله المعلنة في الكتاب المقدس، كما أنها تعني أن نكون متكلين بالكامل على قوة الروح القدس. لذلك يجب على المؤمن أن يسأل نفسه: هل أواظب على الصلاة دائما ولا سيما أثناء الحرب الروحية التي أخوضها؟ فالصلاة تحافظ على علاقتنا وتواصلنا الدائم مع الله، كما أنها تحول الأوقات العصيبة إلى فرص عظيمة لتحقيق النصرة. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد قررت أن أغير استراتيجيتي في الحرب الروحية التي أخوضها كل يوم، فقد كنت في السابق أتكل على ذكائي وقوتي ومهاراتي المختلفة، أما الآن فسوف أستخدم سلاح الله الكامل وأتكل عليه في تحقيق النصرة على الشيطان وجنود الشر. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد كنت مقصرا في الصلاة مما كان يضعفني روحيا، لذلك فقد قررت أن أواظب على الصلاة وأن لا أستسلم أبدا أمام هجمات الشيطان وقوى الشر، فإن كان الله معي فلن يتمكن إبليس ولا أعوانه من إلحاق الهزيمة بي. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك من أعماق قلبي من أجل هذه الأسلحة التي وفرتها لي لكي أتمكن من خوض حرب روحية وتحقيق النصرة فيها. أعلن يا رب ثقتي بك واتكالي الدائم عليك باسم يسوع، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأجل كلمتك وتعزياتك، ساعدني يا رب أن أعرف نقاط ضعفي الروحية وأن أحاربها بالأسلحة الروحية التي أعطيتني إياها. أعترف يا رب بضعفي، لكني أعلن أنني قوي فيك، لأني أعلم يقينا أن روحك القدوس يسكن في ويعطيني الغلبة في المسيح يسوع. لك الحمد والشكر والتسبيح من الآن وإلى الأبد، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
وسط التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. وسط التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي، قالبت فيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي، قالبت فيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. ربي يسوع علمني كيف ألقي همي، كل همي عندك. أعطش أجوع لا فرق عندي ما دام قلبي يفيض دوما بحبك. ربي يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك. أعطش أجوع لا فرق عندي ما دام قلبي يفيض دوما بحبك. أنت السلام والهنا، أنت كريم في العطاء. أنت السلام والهنا، أنت كريم في العطاء. في الهم أنت للعزاء، ومهما أسألك تجاوب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. مجددا شبابي مثل الطائر، يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر، يا مشبعا بالخير عمري مجددا شبابي مثل الطائر، يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر. للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج. للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج. بحبك قلبي هائج، وروحي برؤياك تقام. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.